وحدة متعلق الحكمين مثل مثال وجوب الجلوس في المسجد. وفرضنا أن الشبهة كانت شبهة موضوعية، آخر كون الشبهة شبهة موضوعية. هنا ذكرنا أنه قد يقال بأنه أن الإشكال الذي يجري في استصحاب الجامع بين موضوعين يجري أيضا في ماذا؟ في محل الكلام. وقلنا يجاب عنا بجوابين، الجواب الأول ذكرناه، الجواب الثاني أيضا أشرنا إليه، وهذا الجواب الثاني يحتاج إلى توضيح. هذا كلامنا في الجواب الثاني. الجواب الثاني هو يقول أنه افتراض وحدة متعلق الحكمين تختلف عن فرض تعدد متعلق الحكمين، كما في مثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة. الجامع بين الحكمين في محل الكلام مهما كان هو له متعلق ماذا؟ متعلق واحد، له متعلق واحد، سواء كان متحقق في ضمن الفرد الطويل أو كان متحقق في ضمن الفرد القصير، له متعلق واحد متعين وهو الجلوس في المسجد، بحيث أن هذا الجامع بحده الجامعي بقطع النظر عن فرده هو يقبل التنجيز، يقبل أن يكون يتنجز بالعلم، إذا تعلق به العلم يكون قابلا علما بالتنجيز، حينئذ بالاستصحاب يدخل هذا الجامع في العهدة ويجري فيه الاستصحاب بلحاظه كجامع مو بلحاظ فرده، يجري الاستصحاب في الجامع لا بلحاظ فرده، لأنه إذا جرى الاستصحاب في الجامع بلحاظ فرده يأتي الإشكال السابق، يأتي الإشكال السابق بأن هذا جامع بينما يقبل التنجيل وبينما لا يقبل التنجيل، وهو غير قابل للتنجيز بالاستصحاب. لا، نجري الاستصحاب لحاظ نفس الجامع بحده الجامعي مو بلحاظ فرده، وهذا بخلاف ماذا؟ القسم الأول، بخلاف ما إذا كان متعلق الحكمين متعدد مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة. هنا الجامع بين الوجوبين ليس له متعلق، بينما الجامع بين الوجوبين فيما إذا كان المتعلق واحد له متعلق متعين على كل تقدير، حينئذ يمكن أن يكون قابل للتنجيز. أما الجامع بين الحكمين في صورة تعدد المتعلق ليس له متعلق معين، وذلك باعتبار أنه قطعا هذا الجامع بين الحكمين ليس متعلق بأحد الحكمين، ولا لما كان جامعا بينهما لا يعقل أن يكون هذا الجامع بين الحكمين مع افتراض تعدد المتعلق أن يكون متعلقا بأحد الحكمين. الجامع بين الحكمين لا يمكن أن يكون متعلق بأحد الحكمين، وإلا لم يكن جامعا للحكمين. إذا كان يتمثل هذا الجامع بأحد الحكمين حينئذ لا يكون جامعا للحكمين، هذا واضح، لأنه قاعد نفترضه هو أنه جامع بين الحكم بوجوب صلاة الظهر وبين الحكم بوجوب صلاة الجمعة. إذا كان هو محدد ومتمثل في وجوب صلاة الظهر لا يكون جامع لصلاة الظهر لوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، كما أنه ليس متعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. يعني الجامع بين الحكمين، كلامنا احنا هذا الجامع بين الحكمين بين الوجوبين، نقول ان المتعلق مالته هو الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يعني الجامع بين المتعلقين، الجامع بين الحكمين يتعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هذا هم ما ممكن الالتزام به، لان هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي إلى التخيير، لا تعين أحد شنو أحد الفردين. يعني الإنسان المكلف يكون مخير بين أن يؤدي صلاة الظهر أو صلاة الشنو الجمعة، ليش؟ لأن الوجوب تعلق بماذا؟ بالجامع بينهما، الوجوب تعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وأي منهما إذا أداه المكلف هو قد أدى شنو؟ امتثل الجامع وتحقق الجامع في ضمنه. وهذا معناه أنه شنو؟ أنه نخير المكلف بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وهذا خلف الفارق. المفروض لا، أن المكلف تجب عليه ماذا؟ صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ أو صلاة الجمعة، لأنه يكون مخير بينهما. إذن هذا الجامع بين الحكمين لا يعقل أن يتعلق بأحد الحكمين، لأن خلف فرض أنه جامع، كما أنه لا يمكن أن يكون متعلقا بالجامع بين الفعلين وبين المتعلقين، لأن هذا يعني ماذا؟ يعني أنه يكون وجوبا تخييريا، وهذا خلف الفرض. هذا الجامع بين الحكمين في محل كلامنا هو جامع بين وجوبين كل منهما له متعلق يخصه. أحد الوجوبين متعلقه صلاة الظهر، والوجوب الآخر متعلقه صلاة الجمعة. وهذا معنى أن هذا الجامع لا يكون له متعلق معين، وبهذا لا يكون قابل علما للتنجيز والدخول في ماذا؟ والدخول في العهدة. لأن الجامع عندما لا يكون متعلق له واضح لا يكون قابلا علما للتنجيز والدخول في العهدة. نعم، ولا يجري فيه الاستصحاب بلحاظ، لا يجري فيه الاستصحاب كجامع، يعني الاستصحاب لا يجري في الجامع بحده، لأنه ليس له متعلق معلوم ومعين. فلا بد عندما يجري فيه الاستصحاب، لا بد أن يجري فيه الاستصحاب بلحاظ فرده. معقول يجري فيه الاستصحاب بلحاظ فرده؟ إذا كان المقصود هو إجراء الاستصحاب بلحاظ فرده، يأتي الإشكال السابق، هو أن الجامع بين هذين الفردين الذين يكون أحدهما قابل للتنجيز والآخر غير قابل للتنجيز لا يقبل التنجيز بماذا؟ بالاستصحاب. وهذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الاستصحاب مع فرق تعدد المتعلق، والاستصحاب مع فرق وحدة. في وحدة المتعلق الجامع بين الحكمين له متعلق معين، وهو الجلوس في المسجد مهما كان هذا، سواء كان هو الفرد الطويل أو كان هو الفرد الطويل القصير، هو يتعلق بماذا؟ بهذا بحده الجامعي، هو له متعلق واضح فيكون قابل للتنجيز. بينما مع تعدد المتعلق ليس هو المتعلق واضح. الجامع بين وجوب صلاة الظهر ووجوب كوجوبين، وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، بمن يتعلق؟ هذا الجامع للوجوبين، الجامع للوجوبين بما يتعلق بهذا الفرق، هذا خلف فرق كونه جامع. بالجامع بين المتعلقين هذا يؤدي إلى أن يكون وجوبا تخييريا، وهذا خلف الفرق. فهذا هو الفرق بينهما، وعلى أساس هذا الفرق يقال بأنه هذا الإشكال لا يجري في محل ماذا؟ في محل الكلام، وإن كان يجري في صورة افتراض تعدد المتعلق، لكن إشكال هذا مات أن هذا استصحاب الجامع لا يجري، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. هذا يجري في صورة تعدد المتعلق، ولا يجري في صورة وحدة المتعلق. هذا ما يرتبط بهذا التطبيق الأول لاستصحاب الكل من القسم الثاني. التطبيق الثاني، هذه المسألة المعروفة، ما إذا خرج من المكلف بلل مشتبه بين المني والبول، فإن كان الخارج هو البول فهذا يوجب حصول الحدث الأصغر للمكلف، وإن كان الخارج هو المني فيوجب حصول الحدث الأكبر بالنسبة إلى المكلف. وفي هذه الحالة حينئذ يقال، باعتبار هذا من أقسام استصحاب القسم الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي، هنا يستصحب كلي الحدث. كلي الحدث كان معلوم سابقا متيقن، لكن متى يستصحب كلي الحدث؟ بعد الوضوء، حتى يدخل في القسم الثاني. حتى يعلم بارتفاع أحد الشنان الفردين. هذا القسم الثاني بعد ما يتوضأ، هذا اللي خرج منه بلا المشتبه بين الحدث الأكبر والأصغر، يتوضأ بعد الوضوء يشك في بقاء الحدث، قهرًا يشك في بقاء لاحتمال أن يكون هو الحدث الأكبر. فإذا شك في بقاء الحدث، كلام هذا أنه يجري استصحاب كلي الحدث، كان قبل الوضوء على يقين من كون محدث كلي الحدث، هو يقين بأنه محدث بالأصغر أو يقين محدث بالأكبر، لا كلي الحدث قطعا كان محدثا الأعم من الحدث الأصغر والأكبر، قطعا هذا كان موجود. بعد الوضوء يشك في ارتفاع هذا لاحتمال أن يكون ما حدث سابقا هو الحدث الأكبر، وعلى هذا التقدير هو باقي حتى الآن. إذن هو يشك في بقاء هذا الكلي فيستصحب بقاءه. هذا استصحاب بقاء الكلي بعد فرض الوضوء، صدور الوضوء منه، هذا الاستصحاب يقتضي وجوب الاغتسال على المكلف، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، لأنه هذا جرى الاستصحاب بعد فرض صدور الوضوء منه، والرغم من صدور الوضوء منه يقول له أنت لازلت محدثا، صحيح ما يقول له لازلت محدثا بالحدث الأكبر، يقول الحدث لازال باقي أنت محدث ولم يرتفع هذا الحدث بماذا؟ بالوضوء. فحينئذ هذا الاستصحاب يقتضي وجوب الاغتسال على المكلف. هذا هو هذا التطبيق. هذا التطبيق ننقل كلام المحقق العراقي ذكره وفصل في هذا التطبيق، ونذكره بحذافيره، وهو يستوفي كل الصور المتصورة في محل الكلام ويبين حكمها، حكم كل صورة من حيث جريان الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب، من حيث الحكم بوجوب الاغتسال أو عدم وجوب الاغتسال إلى آخره. يقول بأنه هذا الفرع يمكن تقسيمه إلى أقسام. القسم الأول أن نفترض ما إذا كانت الحالة السابقة قبل خروج البلل كانت هي الطهارة من الحدثين، كان قبل خروج البلل هو طاهر من الحدث الأصغر وطاهر من الحدث الشنو الأكبر. هذه الحالة السابقة قبل خروج ماذا؟ قبل خروج البلل، وخرج منه البلل المردد بين المني وبين البول. هذا يقول بأنه واضح بأن هذا من موارد جريان استصحاب الكلي، كلي الحدث واضح يستصحب كلي الحدث ويرتب آثار كلي الحدث من قبيل حرمة مس المصحف وأمثال الآثار المترتبة على كلي الحدث الأعم من كون حدث أكبر أو حدث أصغر. وكذا أيضا يقول ينبغي أن يكون الأمر واضح بالنسبة إلى وجوب الاغتسال، لأن وجوب الاغتسال من آثار العلم الإجمالي الحاصل له بحسب الفرض، ويعلم إجمالا بأنه صدر منه أما الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، يجب عليه الاحتياط. يعني شنو؟ يعني يجب عليه أن يتوضأ وأن شنو؟ وأن يغتسل. فيجب عليه كل منهما ولا يكتفي بالوضوء، بل إذا توضأ يجب عليه أن يضم إليه ماذا؟ الاغتسال، يعني باعتبار منجزية هذا العلم الإجمالي الحاصل شنو؟ الحاصل له. ويقول هذا واضح، استصحاب كلي الحدث يجري ويترتب عليه أثره، وفي نفس الوقت لا بد من الجمع بين الوضوء والاغتسال باعتبار العلم الإجمالي الحاصل له الذي هو علم إجمالي منجز. هاي القسم الأول والحكم فيها واضح. القسم الثاني أن يفترض بأن الحالة السابقة مو هي الطهارة، هي الحدث الأكبر، بأن نفترض أنه قبل خروج البلل كان مجلبا كان جنبا، الحالة السابقة هي ماذا؟ هي الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك خرج منه هذا البلل المردد بين المني وبين شنو؟ وبين البول. بعد ماكو مجال لجريان الاستصحاب، يقطع بأنه مجنم، يقطع بأنه مجنم حالة السابقة هي الجنابة. خروج بلل يحتمل أن يكون بول، هذا ما يرفع عنه الجنابة السابقة، وباعتبار أنه مجنب يجب عليه الاغتسال. خروج بول، خروج بلل يشتبه في أنه بول أو مني، هذا لا يوجب رفع وجوب الاغتسال عنه، ماكو مجال حينئذ يجب على الاستصحاب. يقطع بأنه شنو؟ بأنه لا زال شنو مجنبا، أنه مجنب فعلا، فلا مجال لجريان الاستصحاب. ويجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، هذا هم واضح، هذا واضح أنه يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، ولا يكتفي بماذا؟ بالوضوء. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ذكر بأنه ما إذا فرضنا أن حالته السابقة كانت غير معلومة، من يدري شنو حالته السابقة؟ ماكو وضوح في حالته السابقة، هل كان متطهر؟ أو كان محدث؟ ماكو وضوح، أكو شك، لا يعلم ما هي حالته السابقة. ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول، يقول هذا القسم الثالث حكمه حكم القسم الأول، حكمه حكم القسم الأول. وفي القسم الأول ذكر بماذا؟ ذكر بأنه في القسم الأول ذكر بأنه يجري فيه استصحاب كلي الحدث، كما أنه العلم الإجمالي ينجز عليه شنو؟ أن يجمع بين الوضوء وبين شنو؟ وبين الاغتسال. في هاي الصورة الثالثة اللي فرض فيها ماذا؟ أنه ماكو علم بحالته السابقة، وخرج منه ماذا؟ خرج منه بلل مشتبه، ثم توضأ فشك بعد الوضوء في بقاء شنو؟ في بقاء الحدث، نفس الكلام. فمن حيث استصحاب الكلي يجري في حق استصحاب الحدث المتيقن سابقا، وقطعا هو أحدث لأحد الحدثين، بعد الوضوء يشك في بقاء هذا الحدث، ما يجي إلى الأفراد، لأنه أركان الاستصحاب ما متوفرة في الأفراد، لكن في الكلي أركان الاستصحاب متوفرة، فإمكان أن يستصحب كلي الحدث ويرتب عليه أثره. وفي نفس الوقت أكو عنده علم إجمالي، لأنه محدث إما بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، العلم الإجمالي منجز، فيجب عليه ماذا؟ أن يجمع بين الوضوء وبين الاغتسال، ولا يجوز له أن يكتفي بالوضوء، ولا بد أن يضم إليه ماذا؟ الاغتسال. هذا القسم الثالث. القسم الرابع وهو المهم، ما إذا فرض أن الحالة السابقة هي الحدث الأصغر، وإن كان محدث غير متطهر من البول مثلا، وهو محدث بالحدث الأصغر، ثم خرج منه بلل مردد بين البول وبين ماذا؟ وبين المني. في هذا القسم فصل، في هذا القسم ذكر بأنه في هذا القسم تارة يقول نفترض كبحث فقهي يبحث في محل أنه لا يوجد تضاد بين الحدثين، أكو عندهم كلام في أن الحدث الأكبر والحدث الأصغر هل يوجد بينهما تضاد بنحو لا يمكن أن يجتمعا؟ هذا لا يمكن أن يجتمعا بمعنى أنه التضاد بينهما، أكو هم أيضا عندهم كلام أنه التضاد هل هو تضاد بالذات بينهما أو لا، أن التضاد بلحاظ الخصائص والمميزات مو بالذات. فيتكلم في حكم هذا الفرع الأخير القسم الرابع بلحاظ ماذا؟ هذه المباني. فأول مرة يطرح هذا المبنى الذي يقول ما تضاد بين الحدثين، ما تضاد بين، يمكن أن يجتمع على مكلف واحد، مكلف واحد هم محدث بالحدث الأصغر وهم محدث بالحدث الشنو الأكبر. بناء على هذا المبنى أنه لا مانع من اجتماع الحدثين وأنه لا ليس بينهما تضاد، وأن المكلف يكون محدث بالحدث الأصغر ويكون في نفس الوقت محدث بالحدث الأكبر. بناء على هذا يقول أن استصحاب كلي الحدث هنا لا يكون من استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي حتى نقول بجريانه كما تقدم، وإنما يكون من أقسام استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي لم ندخل فيه، يأتي الكلام فيه بعد ذلك، والذي اتفقوا على عدم جريان استصحاب الكلي فيه، اتفقوا تقريبا معروف يعني عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث. يقول أن استصحاب الكلي بناء على هذا المبنى في هذا الفرع يكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث فلا يجري. لماذا؟ يقول باعتبار أنه محل الكلام هو ماذا القسم الرابع، هو ما إذا فرضنا أن الحالة السابقة كانت هي الحدث الأصغر، هذا محل الكلام، الحالة السابقة هي الحدث الأصغر، وخرج منه بلل وردد بين المني وبين ماذا وبين البول، وبنينا على عدم التضاد بين الحدثين، ماكو مانع الجمع يمكن أن يجتمع على مكلف واحد بناء على هذا. بناء على هذا الحدث الأصغر يكون مقطوع التحقق قطعا، الحدث الأصغر باقي قطعا ما بي شك. ليش؟ لأنه المفروض أنهم مقتضاد بينهما، حتى نقول بحدوث الحدث الأكبر يرتفع الحدث الشنو أصغر اللي هو الحالة السابقة، مفروض في المقام قسم الرابع أن الحالة السابقة هي الحدث الأصغر. خرج منه بلل، على أسوأ التقادير يكون هذا البلل هو مني، ماكو مشكلة يبقى الحدث الأصغر على حالة. فإذا الحدث الأصغر يكون مما يقطع ببقائه وتحققه، سواء كان الخارج منه بولا أو كان الخارج منه شنو منيا يقطع بتحققه، حينئذ يكون هذا من موارد استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، يعني بمعنى أنه هنا يعلم تفصيلا بتحقق الكلي في ضمن فرد، هذا القسم الثالث يعلم بتحقق الكلي تفصيلا في ضمن فرد، ويعلم بارتفاع ذلك الفرد، يعلم بارتفاع ذلك الفرد، لكن يحتمل أن يحدث فرد آخر للكل مقارنا مع ارتفاع الفرد أولا، وعلى هذا الاحتمال يقال بأن الكل يبقى. ليش؟ لأنه وإن ارتفع الفرد المتحقق في ضمنه لكنه استبدل هذا الفرد بفرد شنو آخر حدث مقارنا لارتفاع الفرد الأول، وبذلك يبقى الكل على باقيا على حاله، هذا استصحاب القسم الثالث، هذا هو استصحاب القسم الثالث، معناه أنه أكو عندي علم تفصيلي بتحقق الكلي في ضمن فرد، وجد إنسان في المسجد في ضمن زيد ما عندي تردد كما في القسم الثاني، وزيد خرج من المسجد لكن أحتمل أنه عند خروجه اقترن بخروجه دخول عمر في المسجد، بحيث بقى الإنسان هذا الكلي في ماذا في المسجد، فأقدر استصحب الكلي أو لا؟ يقول ما نحدث من هذا القبيل، هو يعلم بماذا؟ يعلم بتحقق كلي الحدث في ضمن الحدث الأصغر بحسب الفرض، يعني المفروض أن حالته السابقة هي شنو؟ الحدث الأصغر، فهو يعلم بتحقق الكلي في ضمن الحدث الأصغر، واضح هذا يعلم به، ويعلم ماذا؟ يعلم ب طبعا بعد الوضوء بحسب الفرق العام، يعلم بأن هذا الحدث الأصغر قد ارتفع قطعا بعد الوضوء، وخرج منه بلل مردد بين البول والمني، وش وقت يشك في بقاء الكلي؟ يشك بعد الوضوء، لا قبل الوضوء ما عنده شك في بقاء الكلي، قطعا الكلي باقي ما سوى شيء حتى يشك في بقاء الكلي، إنما يشك في بقاء الكلي إذا توضأ، فيشك أن الكلي باقي أو لا. ليش يشك؟ لاحتمال أن يكون البلل هو المني فلا يرتفع بالوضوء. بعد الوضوء هو يقطع بماذا؟ بارتفاع هذا الحدث المتيقن سابقا المتحقق في ضمن الحدث الأكبر، هذا الكلي المتيقن سابقا في ضمن الحدث الأصغر، هذا قطعا ارتفع الآن بعد شنو؟ بعد الوضوء. وإنما هو يحتمل أن هذا عندما ارتفع كان هناك حدث آخر وهو الحدث الأكبر موجود وتحقق الكلي في ضمنه ولم يرتفع الكلي، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث. يعني بعبارة أخرى، لم يكن في الزمان السابق الكلي مردد بين فردين حتى شنو؟ حتى يدخل في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. القسم الثاني هذا أن يكون الكل معلوم التحقق سابقا لكن مردد بين شنو؟ فردين، أحدهما يقطع بارتفاعه والآخر لا يقطع بارتفاعه، إما أن يقطع ببقائه أو يشك في بقائه على ما تقدم. بينما في القسم الثالث لا، الكل يعلم بتحققه في ضمن فردين بالتفصيل، علم تفصيلي معلم إجمالي، ما علم إجمالي، متحقق في ضمن زيد وزيد خرج، هذا ما يجي باستصحاب الكل بعد. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما كان يعلم به هو وجود كلي الحدث لكن في ضمن الحدث الأصغر، وهذا قطعا ارتفع بماذا؟ بالوضوء. قطعا ارتفع هذا بالوضوء، وإنما يشك في ماذا؟ في وجود حدث آخر يسمى بالحدث الأكبر، بحيث يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون الكلي متحققا في ضمنه، وبهذا لا يكون الكلي مرتفعا في مثل هذه الحالة كما هو واضح. لا يجري استصحاب كلي الحدث، ما يجري استصحاب كلي الحدث، ما يجري استصحاب كلي الحدث، وإنما لا بد من الوضوء، لا بد أن يتوضأ للحدث الأصغر كما هو المفروض، يعني أنه يتوضأ للحدث الأصغر، فالوضوء لا بد منه. كما أنه يبقى أنه هو يشك في حدوث الحدث الأكبر فيجري فيه استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر، باعتبار أنه يشك في تحققه، يشك في حدوثه، والأصل عدمه، فيكتفي بالوضوء، واستصحاب الكل لا يجري لأنه من القسم الثالث ومن القسم الثاني، فيكتفي بالوضوء وينفي احتمال أن يكون الحادث والحدث أكبر، يعني أن يكون ما البلل هو مني، ينفيه بماذا؟ باستصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر. لا يقدر يستصحب عدم حدوث الأصغر لأنه تيقن الأصغر كما فرضنا، يستصحب عدم حدوث الأكبر، فلا يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه ماذا؟ الاغتسال. هذا إذا قلنا بماذا؟ بإمكان اجتماع الحدثين، بإمكان اجتماع الحدثين. والنكتة هي هاي، أنه يصبح المكلف يعني يجعلنا الاستصحاب الكلي دخل في باب استصحاب الكلي من القسم الثالث. ليش؟ لأنه يقطع بماذا؟ بالحدث الأصغر. الحدث الأصغر ما يرتفع بماذا؟ بكون البلل هو شنو؟ مني. بإمكان شنو؟ اجتماعهما بحسب الفراغ. فإذا كنا نقطع بالحدث الأصغر فهذا يرتفع بالوضوء، فإذا الكل اللي كنا على يقين منه متحقق في ضمن الحدث الأصغر، ارتفع الحدث الأصغر قطعا بالوضوء. نعم يشك في حدوث فرد آخر للكل معه وهو الحدث الأكبر، وهذا كما قلنا ينفى بالأصل. المبنى الثاني، الفرض الثاني، هو أن نفترض أنه هناك لا أكو تضاد بين الحدثين، هناك تضاد بين الحدثين، لكن هذا التضاد ليس بالذات، مو أن هذا الحدث بذاته يضاد هذا الحدث، وإنما التضاد بلحاظ الحد والمرتبة، كما يقال أكو تضاد بين السواد الشديد والسواد الخفيف، السواد الضعيف، ماكو تضاد بالذات بين سوادين، ماكو تضاد، وإنما التضاد يكون بين ماذا؟ بينهما بلحاظ الرتبة، بلحاظ الحد، يعني أن هذا السواد بحده الشديد يضاد ماذا؟ السواد بحده الضعيف، لا يجتمعان، فلا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع سواد بحده الشديد مع سواد بحده ماذا؟ الضعيف، فيقال بأنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر أيضا هو من هذا القبيل، ما تضاد بالذات بينهما، لكن الحدث الأكبر يمثل شدة في الحدث، بينما الحدث الأصغر يمثل شنو؟ قلة في الحدث أو خفة في الحدث، فذاك حدث شديد وهذا حدث خفيف، وباعتبار الحد يقع التضاد بينهما ولا يمكن شنو أن يجتمعا، ما يصير المكلف هو عنده حدث شديد وحدث شنو نفس الحدث، حدث يكون شنو خفيف، لو هو الموجود عنده حدث شديد بحده أو حدث ضعيف وخفيف بماذا بحده، هذا الفرق. على هذا الفرق يقول المحقق العراقي بأنه هنا يجري استصحاب الفرد، يجري استصحاب الشخص، يعني الشخص الحدث الأصغر، يقول يجري استصحابه، يجري استصحاب شخص الحدث الأصغر، طبعا فرضنا أن حالة السابقة هي شنو؟ الحدث الأصغر، فرض كلامنا هذا أن الحالة السابقة هي ماذا؟ هي الحدث الأصغر، هنا همات ما عدنا يقين بماذا؟ ببقاء الحدث الأصغر، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون البلل هو شنو؟ هو ماني، والمفروض أنه أكو تضاد بين شنو؟ بين الحدثين ولو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المرتبة والحد، فإذا يحتمل أن يكون الحدث الأصغر بمرتبته الخفيفة قد ارتفع بماذا؟ بهذا البلل الخارج، ما يبقى بعد بحده، على تقدير أن يكون الخارج مني حدث الأصغر ما يبقى بحده، حده يرتفع يتبدل من الخفة إلى الشدة، على هذا الاحتمال بعد ما نقدر نقول أن الحدث الأصغر باق بحده، ما نقدر نقول هذا، ولذا يقول إحنا في هذه الحالة نستصحب نفس الحدث الأصغر مو بحده، ذات الحدث الأصغر يمكن استصحابه، وهذا هو مقصود باستصحاب الفرد في المقام، باعتبار أننا واقعا نشك في بقاء ذات الحدث الأصغر، نشك في بقاء ماذا؟ في بقاء ذات الحدث الأصغر بعد الوضوء، لأنه إن كان البلل الخارج مني إن كان الخارج منيا هذا معناه أن الحدث الخفيف المتيقن سابقا اشتد حتى وصل إلى درجة الحدث الشنو الأكبر، لكن ذات الحدث الأصغر يبقى موجود، صحيح يرتفع بحده، الحد ما تزول ويتبدل من الخفيف إلى الشدة، من الخفة إلى الشدة، لكن ذات الحدث الأصغر يبقى على حاله، يعني المفروض ماكو تضاد بينهما بالذات، يقول ماكو تضاد بالذات بينهما، ماكو تضاد بالحد، خب على تقدير أن يكون البلل الخارج مني فيرتفع الحدث الأصغر المتيقن سابقا يرتفع بحده، لكن ذات الحدث الأصغر يبقى موجود ما يرتفع، حتى إذا هو في فرض كون الخارج شنو مني ما يرتفع فيبقى موجود، على تقدير أن يكون البلل بول بل الحدث الأصغر شنو يرتفع بالوضوء، يرتفع بماذا؟ بالوضوء، لأنه الحدث الأصغر هو الحدث الأصغر بحده الخفيف، وهذا الحدث الأصغر بحده الخفيف، يرتفع بماذا؟ بالوضوء. فإذا هذا ذات الحدث الأصغر واضح، نفس الحدث الأصغر يشك في بقائه، لأنه على تقدير أن يكون الخارج مني فهو باقي بالنكتة اللي بيناها، باقي لأنه يرتفع الحد مالته يرتفع، أما ذات الحدث الأصغر يبقى على حاله. إذا كان الخارج شنو؟ مني، فقط يشتد هذا الحد يشتد، لكن الحدث الأصغر بنفسه يبقى باقي. إذا كان منيا بعد الوضوء يبقى على حاله، نعم إذا كان بولا يرتفع بماذا؟ بالوضوء. إذن يشك في بقائه وارتفاعه فيجب استصحاب بقائه، وهذا معناه أنه يؤدي إلى نتيجة غريبة، وهي أن المكلف لا يتمكن أن يرفع ماذا؟ هذا الحدث مهما فعل، مهما توضأ ما يقدر يرفع ماذا؟ هذا الحدث، دائما يجب هذا الاستصحاب. وقت انتهى، نكمل هذا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.